الحمد لله مكرمنا بالقرآن وأنواره وببلاغ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتبشيره وإنذاره. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من يسرت القرآن بلسانه وأكرمتنا بشريف بيانه عبدك المجتبى المصطفى محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجه سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأملنا وتدبرنا لخطاب وكلام وتعليم ربنا جل جلاله وتعالى في علاه مررنا على قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب جل جلاله وتعالى في علاه. نادانا معشر أهل الإيمان به أن نستجيب لدعوته ودعوة رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فنتذكر هذا الشرف أن الناس ينطلقون في الحياة وينصرفون ويتحركون لاستجابة أهواء وأغراض أو نظرائهم من الخلق مثلهم، والمؤمن يتلقى في منهاج الحياة أوامر ونواهي من الرب الإله مبلغها خير خلق الله محمد بن عبد الله. فالمؤمن صاحب الشرف والكرامة وصاحب الرفعة والمكانة، يتلقى أوامره لا من مصدر الهوى ولا من مصدر النفس ولا من مصدر فكر وعقل لنظيره ومثله من المخلوقين والبشر، ولكن من الله الذي خلق وفطر على لسان نبيه الذي بشر وأنذر الحبيب المطهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتلك نعمة. وبعد ذلك، إذا كان أمامنا في مظاهر الحياة ضرورة استجابات، إما بحكم سلطات وقوى أو بحكم قوانين وأنظمة لمختلف الشركات والمؤسسات والهيئات والوزارات، أو اقتناعا وانقيادا، اقتناعا بعقل أحد أو بفكره أو بتخصصه في الأمر، لكونه طبيبا ماهرا أو مهندسا حاذقا، فتحصل الاستجابة لما يطلب ولما يفرض ولما يرسم ولما يضع من خطة، أو لكون الفطرة أيضا تنقاد لي أكابر لهم مظهر عقول ووعي وإدراك، أو لأبوة تنقاد لها البنوة ويقال إن أباك هذا أعقل منك وأعرب بالحياة وهو يسعى لمصلحتك وفائدتك ويضر نفسه لينفعك، فذات الاقتناع أن يطاع وأن يقاد. كل هذه أنواع الطاعات القائمة لا تساوي شيئا إذا أدرك الإنسان أن له إلها خالقا قادرا رازقا قويا بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر يأمر وينهى. ما مقدار كل الاعتبارات تلك وتلك الدواعي للاستجابات في الشعوب والأحزاب والهيئات والأسر، ما هي مقابل هذا؟ كان الحق والخلق كلهم عيال الله وحبهم الله فهم لعياله، أن يستجيب الناس لدعوة ربهم قبل كل دعوة. كان هذا مقتضى المنطق ومقتضى العقل ومقتضى الإدراك لكل من آمن أن له إلها خلقه وخلق الوجود كله، وأنه الحكيم الذي لا يحتاج إلى شيء ولا ينتفع من أحد ولا يستطيع أن يضره أحد، وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر. إذا جاء الأمر من عند كيف يكون حال من آمن بصاحب هذه الصفات العلى؟ إلا أن ينقاد، إلا أن يستجيب، إلا أن يجيب، إلا أن يلبي، كان هو هذا الواجب. وترتب عليه بعد ذلك حقائق من الحياة كما أسلفنا الحديث في الجلسة الماضية. يقول جل جلاله: يا أيها الذين مستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقلنا لم يقل إذا دعواكم لما يحييكم، فوحد الضمير وقال إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم الرسول، أو لأن الدعوة امتزجت، فإنما يدعو إليه رسول الله هو الذي يدعو الله إليه، وإنما يدعو الله إليه هو الذي دعانا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الآية الأخرى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما وهكذا، وقال سبحانه وتعالى: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، ولم يقل لا تولوا عنهما ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. استجيبوا لله وللرسول، وهو بمعنى الإجابة، ولكن استجيبوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الاستجابة لتلبية الدعوة، والاستجابة بالحضور أو بالحركة. استجيبوا لله وللرسول. فأما بالنسبة للحق تبارك وتعالى فإنما نجيبه بامتثال أمره واجتناب نهيه والخضوع لجلاله جل جلاله والعمل بما أمرنا به. وللرسول صلى الله عليه وسلم أيضا استجابة هذه واستجابة أخرى، أن يقول لك احضر تحضر، قم فتقوم، إلى غير ذلك. وهذا الأمر العظيم الذي جاءتنا فيه الأحاديث الصحيحة، سواء الذي في البخاري عن أبي بن كعب وغيره أيضا فيما جاء عن صحابي آخر وثالث، أنهم كان كل منهم في الصلاة، كما يقول سيدنا كعب أبي بن كعب عليه الرضوان: فكان يصلي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بن كعب، فخفف صلاته ثم جاء وأجاب، قال: ما منعك أن تجيبني وقد ناديتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: أما لم تسمع قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: يا رسول الله لا أعود لا غيرها، سأجيبنك ولو كنت مصليا، ولو أنا في الصلاة سأجيبك وألبي وأقطع صلاتك. ومن هنا تكلم أهل الفقه أن الملبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الفاعل لما أمره به وهو في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته بذلك الفعل ولا بذلك الكلام بالجواب على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نخاطبه في كل صلاة نصليها لربنا، فنحيي ربنا بالتحية التي هو بها لها أهل: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى غير ذلك مما جاء في الروايات. ثم نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد من ذلك في صلواتنا، بينما إذا خاطبنا أي مخلوق آخر، إنسي جني ملك أو أي مخلوق خاطبناه في الصلاة متعمدين بطلت صلاتنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا التفسير أيضا في الحديث الصحيح يقتضي أن يلبوه ويجيبوه ولو كانوا في أثناء الصلاة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فعلمنا أننا نكتسب معنى من الحياة العظيمة السامية بكل ما دعانا إليه رسول الله، كلما لبينا دعوته في كل سنة بعد كل فرض، في كل سنة بعد كل فرض، في كل ما دعانا إليه، أننا نكتسب بإجابته حياة نحياها. إذن فحقائق الحياة كما أشرنا لا يمكن أن تقف عند حدود انحباس الروح في الجسد للمدة المحدودة، من حين أن تنفخ في الجسد في بطن الأم، ثم يخرج من بطن الأم معدود الأنفاس إلى أن تنزع هذه الروح. هذه حياة لكل من كتب الله لهم أن يحيوا على ظهر الأرض، إنسا وجنا وحيوانات، يخرجون من بطون أمهاتهم ويقضون هذه الحياة. ليس هذه الحياة هي كل الحياة ولا حقيقة الحياة ولا الحياة المرجوة المطلوبة، بل هذه الحياة يكون فيها ما خروج الروح من الجسد خير لصاحبها منها وأفضل له منها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما ترى في من يحيون فيزدادون إثما، في من يحيون فيزدادون عن ربهم بعدا، في من يحيون فيتضاعف عليهم العذاب في الآخرة. فأي حياة هذه؟ ولهذا حقائق الحياة يجب أن نستقيها، ليس من مجرد أن يكون الروح في الجسد، ولكن لنا حياة بعد حياة الجسد متعلقة بحياة القلب والروح، ومتعلقة بالقيم والأخلاق، ولنا حياة بعد ذلك سماها ربنا في القرآن حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وربما سمعنا من يدعي أنه يقيم لنا الحياة الطيبة بأي وسيلة ونظام يضعه، ولكننا لا نجد في واقع الحياة استتباب نظام لنحيي الناس حياة طيبة غير مناهج الله من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة. وكل ما خالفوا فيه منهج الله تحت أي نظام كان لا بد أن يكسبوا منه في الدنيا قبل الآخرة عناء شدة تعبا ضنكا، كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن حقائق الحياة لكل عاقل يطلب الحياة بميزان خالق الحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن تحسن أخذ منهاجه وتمضي به في حياتك القصيرة، فتسعد عمرا لا انقضاء له، وتتنعم زمنا ودهرا وحياة لا غاية لها ولا موت ولا فناء، تسلم إلى حياة ما أعجبها وأطيبها. اسمع، جاءنا في الحديث أن من أول ما ينادى به أهل الجنة إذا دخلوا الجنة: إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا. ولكن نوعية هذه الحياة بميزاتها: وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هل يمكن هذا في الحياة الدنيا؟ هذا ما يمكن. لا يمكن الأول أن تحيوا فلا تموتوا، ما يمكن. لا يمكن الثاني أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ما يمكن. وإن لكم أن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا. الله أكبر. أنت يدوم لك النعيم بجميع معانيه من جميع الجوانب فلا يأتيك بأس قط. الله، وهذا أيضا ما يمكن، ما يمكن في الحياة الدنيا. ولكن إذن فأين الحياة وأين حقيقة الحياة؟ إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم فيها أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم فيها أن تنعموا فلا تبعثوا أبدا، وإن لكم فيها أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. أهل حياة التقدم بما تسمى في أي زمان، أي حياة فرد منهم أو جماعة سلمت من الأمراض؟ ها، ربما تبختروا أو افتخروا بأنهم أوجدوا علاجات للأمراض. لما لم تذهب المرض من أصله حتى لا يأتيكم؟ بل نجد في وقت دعواكم للتقدم أن أخطر الأمراض من عندكم تبدأ، وربما لم تنتقل إلى ما سميتموه بالعالم الثالث أو الدول المتأخرة إلا عبركم. ومن طريق السياحة من عندكم إلى غير ذلك يأتي إلى هنا، أنتم لا تستطيعوا أن تذهبوا مادة المرض من بينكم، لكن عندنا حياة، إذا أقمنا منهج الله في هذه الحياة نحيا فيها فلا نمرض أبدا. وعهد ثم إنه يتعجل لنا من نعيم تلك الحياة أن تتعافى قلوبنا من أمراض البغضاء والشحناء والحقد والحسد والكبر والغرور والرياء فلا تمرض أبدا. وحتى يلقى أحدنا ربه بقلب سليم وعند حياة هذا القلب بهذه الأوصاف يحيى الإنسان في هذه الدنيا بطيبة ولذة لا يجدها من لم يتصف قلبه بهذه الأوصاف ولو ملك الدنيا بما فيها. إنه سيتعب لأنه يحسد هذا ويحقد هذا، والذي حسده تقدم وزادت النعم عنده فهو يكمد لذلك، وهذا يقع فيه كل الناس بأصنافهم إلا من سلم الله قلبه من هذه الأمراض الخبيثة فتعالج في مستشفى النبوة. في مستشفى النبوة قال سبحانه واذكر نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول سيدنا عمر بن الخطاب ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت. تطهر قلبه حتى من 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 أصعب الأمراض خروجا وآخرها خروجا من القلب بعد طول المجاهدات، تصفى منها في يوم أن صافحت يده يد محمد مؤمنا به. ما تمنيت الإمارة منذ أسأل اليوم الذي صافحت فيه محمدا مؤمنا به خرجت شهوة الإمارة من قلبي، خرج حب الرئاسة من فؤادي وراسي عليه الرضوان. وعندنا صالح الأمة يقولون إن آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة. هذا من أول يوم يخرج لأن المربي عظيم يجري الله على يد نور كبير، فبأول ما يلقونه تتحول أحوالهم عليهم الرضوان. يقول سبحانه وتعالى إذا دعاكم لما يحييكم، ثم نجد أن كل ما شرعه لنا فيه معان من سمو الحياة ورقي الحياة وحقائق الحياة ولذائذ الحياة، صلاة أو طهارة أو صوما أو زكاة أو حجا أو عمرة أو برا للوالدين أو صلة للرحم أو بيعا وشراء بلا غش بلا ربا بلا كذب بلا خيانة، نجد فيها معاني الحياة والطمأنينة إلى غير ذلك. استجيبوا لرسول الله دعاكم لما يحييكم، ووجود حياتكم الطيبة على ظهر الأرض نعمة من الله تبارك وتعالى ينتفع بها غيركم من من لم يؤمن. فإن أصنافا من الكفار الذين سلموا من التورط البعيد في المضادة والمعاندة للحق والقيام بالمعاداة له على غير بينة ممن مرضت قلوبهم إلى هذا الحد، أصناف الكفار الآخرين في عهد الأنبياء بواسطة الأنبياء وحكمهم وأتباعهم وجدوا ظلا من العدل من الأمن من الطمانينة من المعايشة الكريمة، وجده هذا الصنف من غير الكفار في حياة المؤمنين الذين قاموا بنموذج الحياة الطيبة على ظهر الأرض. ولا حياة والله إلا حياة أهل القلوب هؤلاء. يقول جل جلاله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحي القيوم يعلمنا في هذه الآية أن حقائق الحياة وراء مجرد وجود الروح في الجسد، فلنتطلب الحياة الطيبة ما دمنا في هذه الحياة ولنعمل لأجل حياة الأبد. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي حقيقة الحياة هي الحياة العظيمة حيوان الحيوية فيها. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لأن فيها حياة الأبد. وهكذا أي ملك من ملوك الأرض يكون في قصره وحده
وإن عمل ما عمل أو قعد ما قعد أو سافر إلى أي مكان في العالم يكون فيه في حيشيته من يصح فلا يمرض، من ينعم فلا يبأس، من يشب فلا يهرم. يمكن الحياة الدنيا بما فيها تنادينا إني حقيرة، إني صغيرة، إني قصيرة، إني زائلة، إني ذاهبة، هي تنادينا كذا. والغفل من عباد الله يقول نحبك نحبك وراءك وراءك أنت قصدنا، وتناديهم حياة الآخرة، أنا الحياة الباقية، أنا الحياة الأبدية، أنا الحياة الكريمة، فلا يلبونها. فالله يرزقنا وعيا وفهما ندرك به الحقيقة، وأن الحق بخيار الخليقة، مستجيبين لدعوة الله والرسول، فنحيا تلك الحياة الطيبة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إلا أنكم في خلال هذه الاستجابة اعلموا أن الانبعاث من بواطنكم لأن تستجيبوا منة من مننه من بها عليكم، فقلوبكم وقلوب من لم يستجب خلقه وإيجاده وتحت حكمه جل جلاله، وهو الذي يقلب القلوب والأبصار. فإذا أعطيتم إيمانا فاشكروه واحمدوه، قل لا تمنوا علي إيمانكم بل الله يمن قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. إيه؟ كتاب أمنا قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيماني إن كنتم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فيا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وهكذا كرر النبي هذه الدعوة كما صح في الحديث، حتى سأله بعض أمهات المؤمنين وغيرهم من الصحابة رسول الله إن القلوب تقلب، قال إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقام وإن شاء أن يزيغه أزاغه، اللهم ثبت قلوبنا. وكان إذا اجتهد في يمينه قال لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا سمعوه يقول اللهم يا مقلب القلوب صار ثبت قلبي. يعني قال رسول الله آمنا بك وصدقناك تخاف علينا بعد ذلك؟ قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على الحق والهدى يا أرحم الراحمين. وفي معاني والله أعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن كل ما يجري على قلبك تحت علمه وعنايته وما كان من خير فبتوفيقه سبحانه وتعالى، وما كان من معصية والكفر فبالخذلان الذي يخذلك بالعياذ بالله تبارك وتعالى بتوفيقه، صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق، فسر ربك التوفيق والعفو والرضا. وهذه الحقيقة التي نتحدث عنها، لا تعذر أحدا أن يقصر أو أن يتصامم أو أن لا يحسن الاستجابة، فإننا في حياتنا التي فطرنا الله عليها وخلقنا فيها نفرق تفريقا واضحا بين حركة بغير اختيار كحركة من به مرض فهو يرتعش يده أو رجله أو بدنه فتتحرك من غير اختياره، وبين الحركة الاختيارية، سبحان من أقام هذا بيننا جل جلاله. فإذا كان الأمر كذلك فلا حجة لمن يزيغ بقلبه ثم يقول إن الله أزاغني، إن الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء خلقك على صورة أمامك الحق فيها والهدى، ولا تستطيع أن تنكر ذلك، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كما قال جل جلاله وتعالى في علا. ولما سأل بعضهم سيدنا علي بن أبي طالب أما في حياة الإنسان من الاختيار والجبر، ما الجبر والأمر مجبر عليه والأمر يختار، وكان الرجل قائم يقول ارفع رجلك، رفع رجله قال ارفع الثانية قال لا أقدر، قال بس خلاص هذا جوابك. روح انت في واقع حياتك شيء تقدر عليه شيء ما تقدر عليه، رجل واحده تقدر ترفع، ارفع اثنتين ما عندك تقدر، ها شوف الله سبحانه وتعالى جعل لك أمر تقدر عليه وأمر لا تقدر عليه، فلا تخلط بين الأمور. ولذا قال في جميع الشرائع والتكليف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما أتاها من قدرة واختيار. هناك ياتي: ولهذا إنما يزيغ بالناس في مسارهم في الحياة أهواؤهم. ولذا تاتي شرائع الله فيما يتدخل فيه الهوى، وتاتي شؤون المباحات المتروكة للناس فيما يقل فيه الهوى وما لا يتطرق إليه الهوى. أما ما يتدخل فيه الهوى فيجي افعل ولا تفعل، واجب حرام، وما عدا ذلك وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. لكن الذي يتطرق إليه الهوى شرع ورتب حتى لا يضلنا الهوى عن سبيل الله فنهوى، والعياذ بالله تعالى. إن اتباع الهوى هوان، واعلم هديت، وخير العلم أنفعه، أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل. عقل علم وعمل، وجه الهوى روح هذا الإنسان، ولا عاد نفع علم ولا عاد نفع عمل، بهوى تدخل. وكانوا يقولون إن قطرة من الهوى تخمج بحرا من العلم، لو جاءت قطرة من الهوى أمام بحر من العلم لتخمج. فكيف إذا صار الناس من يحمل بحرا من هوى وقطرة من علم، كيف يكون الأمر؟ فالله يجعل هوانا تبعا لما جاء به نبينا، ويقينا شر الهوى. يقول سبحانه وتعالى: إذا دعاكم المحي واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فاسألوه الثبات، واسألوه الاستقامة، واسألوه أن يمدكم من عنده بالهداية. يحول بين المرء وقلبه يأتي أيضا من معانيه أنه كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بينك وبين قلبك يحول، هو هناك بين كل ما يخطر على بالك وذهنك تحت أمره وعنايته ورؤيته واطلاعه سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما أعطاك من مقومات ومدركات واستعدادات يعبر عنها بالقلب، هنا يأتي لحظة يميتك فيرنهب، أو يسلب عقلك فيحول بينك وبين مستطاعك من مكان يسمى قلب، مستطاعك من مكان يسمى عقل تسير بشؤونك، حال بينك وبينه. روح عليك، فقبل أن تموت وقبل أن تجن اغنم ما أنت فيه من عطية مولاك من هذا القلب، فسيره في طاعته حتى يتقلب فيما يحب منك ربك جل جلاله وتعالى في علاه: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار تصرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. غاية يحدثنا الحق عنه في ملكه وفي إحاطته بخلقه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، أي وأن الشان والواقع والغاية في الأمر لكم وجميع هؤلاء المكلفين، بل جميع الحيوانات معكم على ظهر الأرض، محشرها ومجمعها ومرجعها إليه، وهو الذي ابتدأها جل جلاله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون، نحشر جميعا، ما من نفس منفوسة من آدم ولا حيوان ولا طائر، الحيوان يدب على الأرض أو يطير في الهواء، إلا وحشر في يوم المحشر. نجمع أجمعين، نجمع أجمعين بمختلف العصور والأزمنة والدول والملوك والمملوكين والصغار والكبار والعلماء والجهال الكل، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، ما في أحد يتخلف. هناك الحكم، هناك الفصل بين العباد. فالله يسعدنا في ذاك اليوم بمرافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله يحول بين قلبه وأنه إليه تحشرون فيكون جزاؤكم وحكمه فيكم متناسبا بقوة مع ما كانت تستكن في قلوبكم هذه وما كنتم تقصدون وما كنتم تنوون فاحذروا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أنت تريد تبيين وبعث ضمير وهداية أكمل من هذا؟ ما في أكمل من هذا. إن لم تهتدي بهذا لا هديت. هذه الهداية، هذا كلام ربك الواضح البين القوي. هذا الله يربينا، هذا الله يهذبنا، هذا الله يؤدبنا، هذا الله ربنا يعلمنا على لسان محمد بهذا البيان الشافي الكافي الوافي. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، المرجع إليه بلا شك بلا ريب. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا. هذا خبر الرحمن جل جلاله. يقول الله إذا كان الأمر كذلك فاتقوا الفتن، فإنه إذا تساهلتم بالوقوع في الفتن أو عمل الشر بينكم وظهر المنكر فلم تنكروه، فإنه تأتي فتنة لا يختص وقوعها أو ضرها وشرها بالذين ظلموا وحدهم، هم ومن سكت عن ظلمهم، فضلا عن من رضي ظلمهم، فضلا عن من ساعدهم على ظلمهم، فيعم شرها وضرها وبلاؤها الكل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى أن من الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى من فسر الفتنة بما وقع بعد ذلك، وقالوا إنا كنا نقرأ الآية ولا نحسبها أن تكون فينا، حتى كانت فينا أيام ثارت الفتن في دعوى المطالبة بالقصاص من قتلة سيدنا عثمان عليه الرضوان، واستشرت التخيلات والتصويرات للناس والتصورات المختلفة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. فكان منهم من يتكلم بمثل هذا الكلام، ومع ذلك كله فسادتنا الصحب الكرام عليهم رضوان ربنا جل جلاله وتعالى في علاه كان شؤون قلوبهم عندما تبين لهم الأمر أن يحسنوا الأوبة والرجعة إلى الرب جل جلاله والاستقامة على ما يحبه منهم. وهكذا حتى كما سمعنا فيما صح عن سيدنا علي عليه الرضوان أنه قال إني أرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. الحق يقول اتقوا فتنة لا تتساهلوا بشأن القلوب وتعظيمها لأمري، ولا تبيعوا قلوبكم لأصحاب المناهج المختلفة والبرامج في الحياة والأنظمة الذين يغرونكم أو يغوونكم أو يخوفونكم بشيء من دوني. الملك بيدي، إن خوفوكم فأنا لكم، وأنا أحول بين المرء وقلبي. من كان يريد أن يضربك استطيع في لحظة من اللحظات تحوله يقبلك، يمكن في لحظة واحدة يفرط قلبه جل جلاله. من يريد أن يضرك وحوله إلى نافع لك على رغم أنفه في لحظة من اللحظات. أو ما حصل مثل هذا في الحياة والتاريخ؟ والله حصل وهو حاصل ويحصل ويتكرر، ليعلم المرء أن الأمر ليس له وفوق تدبيرنا لله تدبيره جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يقول الحق والملك لي، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغر. إذا خوفوكم من شيء أو أغروكم بشيء أنا المعطي وأنا المانع والأمر بيدي، خافوني أنا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ننادي جميع أهل الإيمان ممن بقي على ظهر الأرض بحكم ما أعطاكم الرحمن من هذا الإيمان، اشكروا الرحمن تعالى على ما آتاكم من إيمان وحققوه، أخرجوا خوف غير الله من قلوبكم فقد لعب بكم خوف غير الله لعبا أداكم إلى أدوات يلعب بكم عدو الله وجنده ليلا ونهارا في كثير من مسار الحياة. ولو خرج خوف غير الله من قلوبكم لما استطاع عدو الله وجنده أن يلعبوا بكم هذه اللعبة القائمة. ولكن أي عقول المؤمنين اليوم ونسبتهم على ظهر الأرض يستنكرون وجود خوف غير الله من القلوب، بل ربما بتوهم الكثير منهم يقول لك العمل بالأسباب واجب وهذا شيء من عند الله كله واجب، نخافهم ونحذرهم، القدرة عندهم واليد بيد، عندهم تخطيط، عندهم تخطيط وعندك وعندهم تخبيط. التخطيط عند من يملك كلمة كن، من يقول للشيء كن فكن، هذا هو الذي يخاف، هذا هو الذي يرجى، لأن الأمر بيده ولا يجري إلا ما يريد وما يكون. وكم من خطط تخبطوا فيها حتى رجعت عليهم بأسوأ مما كانوا، ونحن نشاهد نماذج فشلهم في كثير من شؤون الحياة. فما هذا الغي؟ أخرج خوف غير الله من قلبك. إن كان شيء تخافه في الوجود فموجد الوجود، المتصرف في الوجود، البارئ المعبود جل جلاله، هو الذي يخاف وهو الذي يرجى. اللهم املأ قلوبنا برجائك وخوفك، وأخرج خوف غيرك من قلوبنا، وأخرج رجاء غيرك من قلوبنا يا أرحم الراحمين. وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن هنا جاء التحذير من الفتن خصوصا في آخر الزمان، وأنها كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمن يمشي كافر، يمشي مؤمن يصبح كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وصح عندنا في الأحاديث ما تأمرنا فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. هذا أنصح الخلق وأشجع الخلق وأعرف الخلق بالحق. يقول لك هكذا، ما هو جبان حشا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الجبن، ولا هو جاهل عن حقائق الأمور ومسارها. ولو كان هناك خير في المنازعة لدعانا إليه، ولو كان هناك خير في المصارعة لدعانا إليها، لكن قال كيف بكم إذا مرجت عهودكم، وقال إيمانكم وصرتم هكذا دخلتم. فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، كسروا قسيكم، واضربوا بسيوفكم الحجر. يا رسول الله رأيت إن أدركني ذاك الزمن. قال دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، أين أذهب؟ قال ادخل دار. قال أرأيت إن دخل علي داري؟ جاءوا دخلوا للدار عندي. قال كن خيري ابن آدم، ابني آدم، خير ابني آدم. قابل وهابيل قدامك، كنت مثل الخير منهم، الأحسن منهم. هذا نصح الناصح يعني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يتضرر بها الكل والعياذ بالله تعالى، يصيب شرها هذا وهذا على مقادير وعلى موازين منه سبحانه وتعالى. ولكن إذا ظهر أي فساد وانتشر ولم ينكر عم ضرره الكل، وجاءت فتن تصيب الكل والعياذ بالله تعالى. ولكن إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بأي أسلوب، وأحبه إلى الله ما كان أرفق وما كان أقرب إلى تحصيل المراد وألين، فهو الأحب. وإن الله رفيق يحب الرفقة، حتى يأتي ما لا يعالج إلا بالقوة، فتكون القوة في محلها وموضعها كما شرع الحق وهدى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإن كنتم تخافون أي شيء في الوجود فاعلموا أن جبار السماوات والأرض أقوى وأقدر، واعلموا أن الله شديد العقاب، وكل ما عسى أن يصيبكم من العقاب والتعب في الدنيا لا يساوي شيء بالنسبة لما أعد في الآخرة، نعوذ بالله من عذاب الدنيا وعذاب يوم القيامة وعذاب القبور والبرازخ. اللهم اجعلنا في رحمتك يا من ترحم من تشاء وتعذب من تشاء، ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. في مجال أحوال الناس على ظهر الأرض، اذكروا إذ كنتم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. بدأ الإسلام هناك، وبدأ 1، 2، 3 يسلمون، 4 قليل، وكنتم قليل مستضعفون تخافون. يقول سبحانه وتعالى: تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره جل جلاله وتعالى في علا. وهذه متكررة فينا وفي الأمم قبلنا حتى أتباع الأنبياء من قبل. واذكروا إذ كنتم قليلين، يقول سيدنا شعيب لقوم فكثركم، منظروا كيف كان يذكر. اذكروا نعمة الله عليكم، يقول سيدنا موسى لقومه فيذكرهم بما كان من قوم فرعون يسمونكم سوء العذاب، يذبح نجيناكم من آل فرعون يسمونكم يذبحون أبناءكم ويستحيي نساءكم، ارتفعت تلك الفتنة. فوجود هذه الأشياء وهذا الضعف الحسي عند فئات المؤمنين أمر مقرر في الوجود، مقرر في الوجود لا يقلق أحد. الثابت منهم هو الناجح وهو الفالح. وهناك حقيقة يجب أن نذكرها، وهو من كان في خلال حياته الدنيا على الحال والوصف والعمل الأحب إلى الله فهو الناجح الرابح الفائز الظافر السعيد حقا بكل المعاني في أي ظرف تحت أي حال كان، لأنه بهذا الاتجاه بهذا العمل هو الكاسب لرضوان رب العرش، الكاسب لسعادة الأبد. هذه عقيدة يجب أن يمتلئ بها قلب كل مؤمن. ليس النجاح في مجرد أن تبني المباني أو تتوصل إلى شيء من مقاصد الدنيا، لكن أن تكون في خلال حياتك الدنيا أصبت رضوان مليكك، أصبت رضوان خالقك، أنت الفائز، أنت الرابح، أنت السعيد، أنت الذي أخذت خير الدنيا. المتصل بخير الآخرة ورضي عنك رب الدنيا والآخرة، فليكن ملمح نظرك أن تقول: ما هو الأحب إلى ربي في ظرفي هذا في حالي هذا من الأقوال من الأفعال، فأفعل ما هو أحب إلى ربي، ما هو أرضى لي عند ربي. يكون هذا مطمح نظرك في هذه الحياة، وهذا علامة صدق الإيمان. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان. وهذا أمر متكرر: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، لتزدادوا شكرا فيزيدكم نعما، فنعم المنعم المفضال. هذه التنمية البديعة، التنمية البديعة الشريفة الرفيعة. تيم يقول: تشكروا أن أزيدكم من نعم في الدنيا متصلة بنعيم الآخرة، فنعم رب الدنيا والآخرة. اللهم انظر إلى المؤمنين نظرة من عندك تدفع بها عنهم كيد الكائدين وأذى الموذين وشر الإنس والجن أجمعين. خذل عدوك إبليس وجنده، واجعلنا في من تستخدمهم للقيام بالخلافة عنك على الوجه الأتم الأرض لك على ظهر هذه الأرض في مدة أعمارنا القصيرة بحقك عليك وأسمائك وصفاتك. أعمر أعمارنا القصيرة بأسنى ما تعمر به، أعمر من رضيت عنهم وارتضيتهم وهيأت لهم الدرجات العلى في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.